المجرى علي. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أنه ثمة بعد ثقافي لأعمال الشغب، وعلى المسؤولين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى تحريضها على العنف والاغتيال في إيران. وقال حسين أمير عبداللهيان إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر، وتتجاهل مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية، وهي من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي لتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة من محاولة أمريكا الرامية إلى إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الإجراء سياسي طابع ويتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة، مؤكدا أن نجاح المسعى الأمريكي سيؤدي إلى خلق نهج خطير في منظومة المنظمة الدولية ويضر بمصداقيتها. أعلنت كتيبة نابلس اليوم عن نجاح مجاهديها في استهداف قوات الاحتلال على حاجز حوارة بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف مقاومين فلسطينيين النقطة العسكرية للاحتلال بجبل جرزيم في نابلس، وتمركز جنوده على مدخل قرية أوصرين جنوبي المدينة. احتفل العراقيون بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العاشر من كانون الأول. واعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني هذه الذكرى عنوانا عراقيا للشجاعة والتضحية، وأعرب عن شكره البالغ للمرجعية الرشيدة لفتواها التاريخية، داعيا إلى أن تكون ذكرى النصر حافزا لبناء العراق وخدمة شعبه. أفادت وزارة الخارجية التركية بأن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرجي فيرشينين بحثا خلال محادثات في إسطنبول الوضع في سوريا. وجاء في بيان صدر عن الوزارة التركية أنه تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية للسوريا. دعا نائب الأمين العام لحزب الله إلى ضرورة تشديد الحذر من أمريكا التي سببت الفوضى والخراب في لبنان، مؤكدا أنها نشرت فئات ومجموعات تعطل مسار الدولة. وقال الشيخ نعيم قاسم إن كل الأعمال الأمريكية منذ 3 سنوات بالحد الأدنى حتى الآن هي أعمال تخريبية وتدميرية في لبنان تهدف إلى تعطيل قدرة لبنان. طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد، داعيا إياها إلى حوار جاد. وأضاف نور الدين الطبوبي في تصريح أنه يفترض على حكومة تحترم نفسها ولها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات أن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار. فرضت روسيا عقوبة على 200 كندي بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون، حيث تم منعهم من دخول روسيا الاتحادية. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. وتعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 1230 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في 20 من العمر، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الأنصاري حل محله في التدريس، ومن ثم تصدى للمرجعية الدينية. وقد كان للشيرازي دور بالغ ونشط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة، ومن أهم مؤلفاته هامش على نجاة العباد، وكتاب في الطهارة إلى الوضوء، ورسالة في الرضا، وكتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. وأخيرا وفي 15 من جماد الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وقد أرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية ودامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرقه بالنار، فاستشهد رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. Oh, كيف العيون تنام ندما على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان صعود اليمين المتطرف وكيفية المواجهة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نخصصه لفقرتنا مع الأسرى مستمعين الأكارم. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضلي. نستمع.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى أكثر من 60,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن ما يجري من اعتداءات بحق المقدسات ذل وعار على الأمة، محذرا من التقصير بحق المسجد.
وإياه جل جلاله نسأل وإليه نرغب بالتوفيق لما ألزمناه من موالاتهم والاقتداء بآثارهم وسلوك سبيلهم والمضي على نهجهم. أما بعد، فيا عباد الله، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، والمراد به الشام، لأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق قضى إلى الشام وأقام به. فالمؤمنون اليوم هم خيار أهل الأرض، وأنتم يا عباد الله اختاركم الله لرعاية أرضه وبيته، فحافظوا رحمكم الله على أرضكم المقدسة. المطهرة المباركة طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والأولياء داوموا على الصلاة في مساجدها وحضور مجالس العلم والذكر والعبادة إنها قربة لكم عند ربكم. ومن هنا كان الواجب على الأمة المحافظة عليها وعلى مسجدها وما يجري اليوم من اعتداءات وعبث وفساد إنما هو ذل وعار على الأمة. فالمسجد مسجدنا ولا حق لغيرنا بالصلاة فيه، فإياكم أيها المسلمون والتقصير في حقه، وبخاصة أنتم أيها المسؤولون سوف تقفون غدا وتسألون.
وكان آلاف المصلين أحيوا فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل. وفي الخليل أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدين على أن الرباط هو الطريق لخلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب من مناطق القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل زحف آلاف المواطنين في حشود كبيرة لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. تلبية لدعوات حملة الفجر العظيم توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلوات فيه ورابطوا في ساحاته في تأكيد على أن الرباط والتواجد الدائم والمكثف في الأقصى هو السبيل لحمايته والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية. وفي ظل حملات الإبعاد عن المسجد الأقصى شهد المسجد حضورا كبيرا للمرابطات في تحد للاحتلال وتأكيدا على تواجدهن الدائم في المسجد من أجل الدفاع عنه. أما في مدينة الخليل فقد أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، كما شاركت عشائر وعائلات الخليل في حشد الفجر العظيم. ويتعرض المسجد الإبراهيمي لانتهاكات عديدة تستهدف تقسيمه الزماني والمكاني، حيث يقتحمه المستوطنون باستمرار ويقيمون فيه الحفلات ويؤدون الطقوس التلمودية خلال أعيادهم. وللدفاع عن المسجد الأقصى المبارك تواصلت الدعوات المقدسية إلى ضرورة الحشد الواسع وتكثيف الرباط فيه مع اقتراب موعد اقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأنوار الحانوكا في 18 من شهر كانون أول الجاري، حيث تنوي جماعات المستوطنين إدخال الشمعدان اليهودي لإشعاله داخل الأقصى.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث عقد في غزة مؤتمر القدس العلمي 16 بعنوان تهويد القدس وسبل المواجهة، وذلك برعاية المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا. وتخلل المؤتمر أبحاث علمية قدمها وناقشها متخصصون بشأن التهويد والاستيطان، ورافق ذلك درج حلول لإنهاء مخططات الاحتلال. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في القدس لا تنتهي المواجهة، وفي الضفة تستمر الثورة الشعبية في المخيمات والمدن الفلسطينية ضد المحتل، وتهديدات باقتحام الأقصى في 18 من الشهر الجاري. التاريخ يتحدث هنا بقوة عن الواقع مع ذكر انتفاضة الحجارة.
من سيدنس أكثر المسجد الأقصى؟ هذا هو عنوانهم، وبالتالي نحن تجاوزنا مرحلة حل الدولتين، تجاوزنا هم لا يقبلوا بحل الدولتين. ولذلك نحن نقول أن أرضنا كل أرضنا، شعبنا في كل مكان، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعقيدتنا هي العنوان لمرحلة وعد الآخرة القادمة.
مؤتمر القدس العلمي 16 يناقش سبل مواجهة التهويد للقدس، أبحاث علمية وطرح لتطور الحالة الميدانية في القدس المحتلة، ولا سبيل في ملخصهم عن المقاومة.
إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرون بإذن الله على مواجهة مخطط التهويد وحماية القدس، وفي تجارب الأمس القريب والبعيد عظة وعبرة، ولن يجدي الصهاينة في نهاية المطاف سوى الخيبة والوبال والخسران المبين.
شهداء جنين حسم قوي لا جدال فيه عن الحياد لمنظومة شعبية وتاريخية تمسك بها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال. فالوحدة بين شطري الوطن في الضفة وغزة أساس لدحر المحتل، وبدعم ومناصرة دولية وإسلامية.
المناصرة هي أحد المسارات التي نهتم بها في المؤسسة في مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، والحديث عن القدس اليوم له أهمية كبيرة في تحقيق هذا الهدف، المناصرة، أن تناصر كل الأمة هذه القضية وأن تقف كلها مع الشعب الفلسطيني.
تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وآثارها الإسلامية والمسيحية وتغيير هويتها وثقافتها العربية والإسلامية، واستحداث تاريخ يهودي مزيف بادعاء وجود الهيكل المزعوم.
إحباط المخططات الصهيونية لتهويد القدس عمل مشترك واحتضان لرؤية فلسطينية بحتة تتجه نحو الثوابت الفلسطينية.
مع تقرير الزميلة عفاف لوباني، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الأطيب، مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا ندى فاضلي وعاصم عواد وعفاف لوباني، كما نشكر الزميل حسن نمر معد فقرة نداء القدس.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا صعود اليمين المتطرف وكيفية المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موجة التصعيد بجرائم الاحتلال في ظل ما يطرح على صعيد حكومة الاحتلال القادمة؟ ما الذي يعنيه ترحيب بعض الرسميات العربية بعودة نتنياهو؟ وهل نحن أمام موجة جديدة من التطبيع؟ وألا يتطلب صعود اليمين المتطرف في كيان الاحتلال قراءة فلسطينية جديدة للتعامل مع مجريات الأحداث؟ أهلا بكم مستمعين الكرام. تتصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع اقتراب تشكل حكومة الكيان برئاسة زعيم حزب الليكود المكلف بنيامين نتنياهو، وودعت الضفة الغربية في الساعات الأخيرة الماضية 5 شبان ارتقوا شهداء جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها جيش الاحتلال خلال مواجهات واقتحامات شنها في جنين ورام الله. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
أيام مثقلة بالحزن والغضب تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر تصاعد عمليات القتل الإسرائيلية بحق الشبان الفلسطينيين، وصلت إلى أكثر من 4 شهداء في أقل من 24 ساعة. يجد جيش الاحتلال في اتفاقيات الائتلاف اليميني سندا وظهيرا داعما لتصعيد عدوانه، وكلما اقتربت ولادة الحكومة الإسرائيلية كلما ارتفع منسوب الإعدامات الميدانية، ما يرسم بوضوح معالم المرحلة القادمة. وتزامنت هذه الجرائم مع إعلان توصل الرئيس المكلف بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حزب شاس لضمه إلى الائتلاف، بعدما توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية على تولي زعيمه يتسئل سموتريتش وزارة المالية لمدة 2 عامين، لتعزز هذه التشكيلة التوقعات بأن تشهد الأراضي الفلسطينية انفجارا يبدو حتميا على ضوء تسلم بن غفير وسموتريتش الدوائر ذات الصلة بالفلسطينيين. وبات واضحا أن الحكومة المرتقبة تتسم بملامح فاشية، لاسيما مع صعود بن غفير الذي يؤيد استخدام أكثر الأساليب الوحشية ضد الفلسطينيين، في حين يعتزم الائتلاف السياسي الجديد سن قانون من شأنه تعزيز سلطات بن غفير على شرطة الاحتلال، وبحسب هذا القانون سيصبح بن غفير المسؤول الوحيد عن من يتم تقديمه لقضاء الاحتلال.
أنا أريد أن أشطب ما يسمى سلطة. بالنسبة للفلسطينيين سيعيشون كما عاشوا قبل أن تدخل السلطة حياتنا، هذه السلطة التعيسة.
على ضوء هذا المشهد تتواصل رقعة النار بالتوسع في الضفة الغربية في تصاعد واضح للأحداث، والشعب الفلسطيني يدرك أنه سيكون أمام مرحلة أكثر عنفا وخطورة على غير صعيد، إلا أن إصرار المقاومة على الاشتباك مع الاحتلال وحالة الالتفاف الشعبي التي تحظى به خاصة في الضفة التي ستفشل حتما عملية كاسر الأمواج كما أفشلت الكثير من سابقاتها.
نشكر جزيل الشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن تصاعد جرائم الاحتلال في ظل ما يطرح في أروقة حكومة الاحتلال الجديدة. نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم. كيف أثر فوز نتنياهو والغلاة الجدد بن غفير وسيموتريتش في تزايد أعمال القتل والإعدامات اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؟
أنا أعتقد أن حتى الآن هناك تخوفات شديدة أكثر مما كان في السابق. صحيح أنه حتى الآن لم يشكل حكومته، وهناك استعصاء ما بين شركائه في الحكومة المقبلة من الصهيونية الدينية سواء بن غفير أو سموتريتش، وتوزيع الحصص في الوزارات والاتفاقيات وقعت ما بين نتنياهو وبن غفير ومنحه ما يسمى منصب وزارة الأمن الداخلي وتغييرها إلى تغيير اسمها إلى وزارة الأمن القومي ليكون لديه صلاحيات كبيرة في الساحة الإسرائيلية وما تستهدف الفلسطينيين، وضم الشرطة وحرس الحدود إلى صلاحيات الوزير المقبل، وهذا سيؤثر على الاقتحامات في المسجد الأقصى ومدينة القدس والقرارات التي اتخذ ومحاولة تغيير قانون الشرطة ليكون لديه قبضة حديدية أكثر. كمان أيضا هناك ما لم يتم التوصل إليه مع السلئيس سموتريتش رئيس حزب كوما أو ما يسمى الصهيونية الدينية، والخلاف على أنه قد يكون لديه منصب وزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية وزارة الأمن، وأيضا نقل صلاحيات ما تسمى الإدارة المدنية والتي من صلاحياتها السيطرة على الأراضي، البناء الاستيطاني، منح التصاريح، ومسؤولة عن حياة الفلسطينيين وما يسمى المستوطنات غير الشرعية. هذا كله نذير بأن تكون هذه الحكومة القادمة أسوأ من الحكومة الحالية. يعني صحيح أن الحكومة الحالية قد قامت فكثير من القضايا ضد الشعب الفلسطيني سواء بزيادة عدد المستوطنات حكومة أقصد بنت لبيد ودانش والتي سميت حكومة التغيير أو حكومة الوسط والتي كانت جزء من توليفة حكومية من اليمين المتطرف وما يسمى اليسار الصهيوني والوسط والتي أيضا قامت بعديد العمليات الإرهابية في الفلسطينيين والمستوطنين كانوا أشد شراسة وهي التي نفذت ما يسمى حملة كافر الأموات في الضفة الغربية التي بدأت منذ آذار الماضي على ضوء تصاعد المقاومة الفلسطينية وكل هذه الجرائم التي ارتكبت من الحكومة القائمة حتى الآن والمنتظر أن تكون هذه الحكومة المقبلة أكثر تشددا لكن في مقارنة ما بين ما قامت به حكومة لبيد جانس بنت نرى أن هناك أيضا ربما كانت أكثر هدوءا في تمرير سياساتها العدوانية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي وهناك تخوفات مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون وزير الأمن القومي بن دفير أو سموتريتش وزيرا في وزارة الدفاع أو آذي معوز المتطرف رئيس حزب كوما وهو جزء من الائتلاف الكتلة الصهيونية المكونة من بن دفير وسموتريتش وآذي معوز هذه الثلاثية المتطرفة إضافة إلى شاس إضافة إلى يهودي فثورة وبالطبع لا ننسى الليكود هو أصل الحركة اليمينية في إسرائيل وهو اليمين الإسرائيلي وبقيادة نتنياهو أعتقد أن هذه الحكومة لم تتولى منصبها بعد لكن هناك مخاطر شديدة جدا قادمة تجاه
طيب. أستاذ مصطفى إلى جانب يعني ما تتفضل الحكومة القادمة بقيادة نتنياهو تتعهد بإنهاء حالة الانتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية ما هي خياراتهم في ذلك؟ هل المزيد من القتل والهدم والتهجير؟
لا يعني أعتقد أن نتنياهو دائما يكون أكثر حذرا من غيره يعني فيما يتعلق بالحروب أو حتى بدورات العدوان التي شنت ضد قطاع غزة كانت هناك حذر من نتنياهو وكان لا يطيل في هذه الحروب أو هذه العدوان لأن كانت تجربة العام 2014 واستمرار المعركة 51 يوما آذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وآذت دولة الاحتلال الإسرائيلي فهو يكون حذر قد يتبع سياسة ربما مغايرة لكن لا تكون هذه السياسة المغايرة بعيدا عن السياسات العدوانية الإسرائيلية والخطط التي يتبناها الليكود فيما يتعلق بالضفة الغربية لا ننسى أيضا أن نتنياهو كان صاحب فكرة ضم الضفة الغربية في العام 2020 على ضوء ما سمي بصفقة القرن في ذلك عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد ستكون هذه يمينة حكومة يمينية متطرفة خياراته قد لا تكون يعني أكثر مما هي الخيارات التي نفذتها الحكومة الحالية أو حكومات نتنياهو السابقة إذ أننا يعني تعود الفلسطينيين على السياسات العدوانية على الخطط الاستعمارية على خطط استمرار الفصل العنصري واستمرار الاستيطان والبناء الاستيطاني قد يكون أكثر يعني غلوا في الهجمة ضد الفلسطينيين طبعا هذه حكومة مستوطنين حكومة استيطان وهذا ما يخيف أنه قد اتخذ قرارات سريعة في ظل يعني تماهي الولايات المتحدة الأمريكية حتى بالرغم من النقد الذي وجه إلى نتنياهو بتعيين بن دفير أو سموتريتش لكن نحن نرى ما تقدمه الإدارات الأمريكية وهذه الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال من دعم وحماية ومواقف سياسية إلى جانبها قد يكون هناك لنتنياهو يعني خطوة أشد لكن الفلسطينيين تعودوا على هذه السياسة العدوانية لديهم القدرة على مواجهتها لديهم القدرة على
هنا
مقاومة الاحتلال كما نشاهده في الضفة الغربية المحتلة الآن
هنا سؤالي هو حول ألا يتطلب يعني صعود اليمين المتطرف في كيان الاحتلال لقراءة فلسطينية جديدة للتعامل مع ما تطرحه الحكومة القادمة ووضع آليات يعني متفق عليها لمواجهتها؟
هذا للأسف الجهال يعني السؤال الذي يسأله معظم الفلسطينيين لأنفسهم يعني حتى سابقا أو منذ سنوات منذ حكومات نتنياهو من 2009 إلى 2021 والذي استمرت ولايات 12 عاما وقبله أولمرت وقبله ورؤية القيادة السياسية الفلسطينية للأسف هي كما كانت عليه العودة إلى المفاوضات وانتظار مسار سياسي ورأينا العام الماضي حتى حكومة ما يسمى حكومة التغيير التي عولت عليها القيادة الفلسطينية أن يكون صارا في وقفت العودة المفاوضات كانت أكثر وضوحا من أي حكومة أنها لم تقدم للفلسطينيين أي مسار سياسي وكانت أكثر تطرفا بالرغم مما تقدمه من تسهيلات وكانت رؤية سنت لذيذ هي ما يسمى بتقليص الصراع القائم على نظرية السلام الاقتصادي وتقليص التسهيلات وهي ما شاهدناه خلال العام الماضي من مجرد ذريعة دعم السلطة ومطالبة السلطة أن تزداد نشاطها فيما يسمى التنسيق الأمني. الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترى السلطة الوطنية وكيل أمني فيما يتعلق بحماية أمن الإسرائيليين، لكن للأسف حتى بالرغم من هذا الخطر الداهم لا تزال الرؤية الفلسطينية قائمة، القيادة الفلسطينية لا تزال هناك حالة الانقسام السياسي الشنيع والذي هو سياسة إسرائيلية أيضا بمعنى النظر إلى الانقسام أنه نكتة ثانية للفلسطينيين ويخدم المصالح الإسرائيلية. وما نشاهده من مقاومة فلسطينية في الضفة هي مقاومة شعبية تأتي في سياق المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948، والفلسطينيين لم يستسلموا للسياسات الإسرائيلية التي تحاول فرض أدوات السيطرة وإخضاعهم سواء بالاعتقالات اليومية بالقتل اليومي الإرهاب المستمر ضد الفلسطينيين. هذا يتطلب من الفلسطينيين أن يعني هذه الفرصة السانحة والمناسبة للوحدة لكي يشيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي برؤية سياسية واضحة، لأنه هناك إنكار تام من الحكومة الإسرائيلية السابقة فبالك بهذه الحكومة اليمينية والأشد فتكا وخطرا ستكون على الفلسطينيين.
جيد، وفي هذا في ضوء كل ما تتفضلون به يعني رغم ما تطرحه الحكومة الجديدة إلا أن هناك ترحيب عربي بعودة نتنياهو، لماذا هذا الاستعداد العربي بالتعاون مع نتنياهو وحكومته؟
يعني أعتقد أنه لا فرق ما بين نتنياهو ولبيد، والتجربة العام الماضي علمتنا أنه لا فرق ما بين أي من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي. إذا لاحظتم معي هناك بكاء وتباكي إسرائيلي على تعيين ما يسمى الوزير آبي معوز وزيرا في وزارة التربية والتعليم، وما يسمى اليسار الإسرائيلي يتباكى أن هذا قد يعني يؤثر عليهم وأنه هذا الحقيبة التي يحملها ما تسمى الهيئة القومية هي التعليم المكمل، وهم شعروا أنهم سيصبحوا مثل الفلسطينيين خافوا. لكن هم لم ينتقدوا مثلا تعيين سموتريتش، لم ينتقدوا ما يجري من استيطان وما يجري في الضفة الغربية من محاولة ضم وقتل الفلسطينيين بشكل يومي والإرهاب المستخدم المستعمل ضد الفلسطينيين. العرب يعني تعودوا للأسف بعض الأنظمة العربية على نتنياهو، ربما لأنه أكثر جرأة، لأنه هو من عقد مع بعضهم اتفاقيات سلام، لأنه هو دكتاتوري وفاسد كما هم فاسدون. وما شاهدناه من سفارة الإمارات بدعوة بن جفير إلى الاحتفال في السفارة الإماراتية في تل أبيب بحضور هذا الاحتفال، العالم يحذر من بن جفير والولايات المتحدة الأمريكية حليف إسرائيل استراتيجي تحذر بن جفير، والإمارات تدعو بن جفير وتبيض وجهه وكأنها تمنحه شرعية وتمنح حكومة نتنياهو شرعية. أعتقد أنه لا فرق ما بين نتنياهو، لكن هناك ربما نتنياهو الأكثر قدرة على التعامل مع الدول العربية العربية والأنظمة المفتحة يعني وما يدركونه، ربما هناك علاقات شخصية قد تكون لا أعرف السبب الحقيقي، لكن أعتقد أن الدكتاتوريين هذا لا يعني أن بنت أو لبيب كانوا أكثر ديمقراطية منه.
يعني هل يمكن القول بعد هذا الترحيب العربي نحن أمام موجة جديدة من التطبيع؟
يعني لا أعتقد حتى الآن، بالرغم من أن الدول التي فضعت هي دول مركزية كالمغرب للأسف، الإمارات المتحدة والبحرين والذين تماهيا في غلو كبير في هذه العلاقة المبنية على مصالح أمنية واقتصادية، وحجم التبادل التجاري كبير وصل إلى أكثر من 1.5 مليار في العام الماضي حسب صحيفة إسرائيل اليوم ما بين الإمارات وإسرائيل، وما زالت تشكي تشكو إسرائيل من الطعام ما يسمى السلام البارد ما بين مصر وما بين الأردن وإسرائيل، مع أن هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن علاقة حميمة ووثيقة مع مصر أو الأردن. لكن التصفية يعني لا أعتقد أن السعودية ستقدم على تصفية، مع أنه ربما هناك علاقات سرية، هناك اتصالات سرية، لكن في هذه المرحلة هناك حرج ربما للسعودية. هل يوجد دول أخرى؟ لا أعلم، لكن كانت مرشحة مثلا عمان، لكن هناك أيضا لم يتم ذلك. أتمنى أن تكون هذه الموجة التي نشاهدها من تضامن عربي في مونديال قطر ورفع اسم القضية الفلسطينية ورفض الشارع العربي للتصفية، لكن هذه الدول وهذه الحكومات الدكتاتورية هي تعمل ضد رغبات شعوبها وضد ما ينظر إليه العرب من العلاقات مع إسرائيل، وأن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية المركزية للشعوب العربية.
ألف شكر وتحية للأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا
أهلا
ومرحبا. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم. عاد الأسيران الأخوان أحمد وعدال موسى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك لعدم التزام النيابة العسكرية بالتعهدات المقدمة أمام المحكمة العليا بعدم التمديد لهما. وبدأ المعتقلان أحمد وعدال القابعان في سجن عوفر بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في 7 أغسطس المنصرم. يذكر أن أحمد وعدال موسى كليهما أسيران سابقان، علما أن المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداري واستمر لمدة 31 يوما، وتعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق. أعزائنا الأكارم، وفي مسار الحركة الأسيرة كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصابة الأسير وليد دقة من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل بسرطان الدم اللوكيميا. وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن تدهورا خطيرا طرأ مؤخرا على الوضع الصحي للأسير المفكر وليد دقة المحتجز في سجن عسقلان قبل أن ينقل على إثر ذلك إلى مستشفى برزلاي. هذا وحملت الحركة الوطنية الأسيرة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية التي وصل لها الأسير نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود. حياكم الله أعزائنا الأفاضل. وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد دخلت منحنا خطيرا جدا، وبات يصارع المرض بجسد منهك داخل عيادة سجن الرملة. وأوضح محامي الهيئة نقلا عن لسان محمد شقيق الأسير ناصر الذي يتواجد إلى جانبه لرعايته أن وضعه الصحي يتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار كبير للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده والتي سببت له تلفا كاملا للرئة اليسرى، وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية. وناشد شقيق الأسير مجددا وبشكل عاجل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل السريع للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن شقيقه قبل خسارته. والأسير ناصر أبو حميد واحد من 24 حالة يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، بل هو يعتبر من أصعب الحالات المحتجزة داخل سجون الاحتلال، ومعتقل منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد و50 عاماً. أيها الأكارم، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحق المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، حيث تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الرفاعي في 24 من أيلول سبتمبر الماضي، وهو من بلدة كفر عين في مدينة رام الله، رغم إصابته بسرطان في القولون والغدد. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عاصف الرفاعي أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، ماذا عن مستجدات وضع الأسير عاصف الرفاعي المعروف أنه مصاب بالسرطان، وإدارة السجون تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه؟ كيف تتابعون حالة الأسير عاصف الرفاعي؟
هو أصلا يعني كان مصاب قبل اعتقاله، وهو معتقل من عدة أشهر، 3 أشهر فقط أو أقل، وكان قد بدأ بعملية علاج في الخارج. اعتقاله وخضوعه لتحقيق قاسي، وحتى الآن يعني لم يحظى بأي نوع من أنواع العلاج، ولا حتى يعني هو يحتاج إلى بعض الصور للتشخيص للمتابعة، لم يفعلوا له شيئا، يعني تعاملوا معه كما لو أنه غير مريض. وذلك يعني هذا يشكل مصدر قلق، والمرض يعني منذ وقت لديه، وبالتالي يعني قد يتعرض بسبب سياسة الإهمال إلى انهيارات، وبالتالي يكون يعني من الاستحالة بمكان إنقاذ حياته، وذلك لنفس السبب وهو سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نحن سنبذل يعني ما نستطيع من جهد، ولكن يعني يجب أن يعلم الجميع أن الأدوات المسخرة لعملنا هي قليلة جدا ولا تكفي لأن يعني تتصدى إلى سياسة معتمدة لدى سلطات الاحتلال وتتورط فيها كل مؤسسات دولة الاحتلال.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ضمن إطار الحراك الدعم للأسرى، نظمت مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح وقفة إسنادية مع الأسرى المرضى في مدينة غزة بمشاركة 10 شخصيات والمتخصصين بقضية الأسرى، إضافة إلى لفيف من عوائل وذوي الأسرى. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
على امتداد سنوات معاناة الأسرى، ظلت سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال للفتك بالأسرى في السجون والمعتقلات السجونية التي شهدت على تصفية 10 الأسرى. في هذا الإطار نظمت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي هذه الوقفة وقف الدعم وأسناد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيونية، خاصة الأسير المريض الذي على فراش الموت ناصر أبو حميد، الذي يعاني من موت سريري وإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة مصنعة السجون الصهيونية. جئنا لنقول لناصر وأم ناصر والأسرى داخل سجون الاحتلال بأننا معكم ولن نترككم.
يعني في إطار توجيه التحية للأسرى الأشخاص من ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الذين فقدوا أطرافهم، فقدوا النظر، كحالتي الأسير ناهض الأقرع محمد إبراش والأسير الذي يعاني من مرض السرطان ناصر أبو حميد.
حالة من الاستياء والسخط اعتلت المشاركين في هذه الوقفة بسبب سياسة الكيل بمكيالين والصمت القاتل التي تتبعها المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، اللذان يصفهما البعض بالشركاء في قتل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
يعني للأسف حتى اللحظة المؤسسة الدولية تقوض حقوق شعبنا الفلسطيني، لحتى اللحظة يعني أسرانا في داخل السجون يعانوا ويلات يعني الهجم اللي تشنها حكومة الكيان الصهيوني والشباس مدعومة من الشباك الصهيوني نحو قتل أسرانا، نحو تعذيبهم، نحو سحب منجزاتهم، نحو يعني التعمد في سياسة الإهمال الطبي اتجاههم.
كان بالأجدر على الصليب الأحمر بأن يكون له موقف واضح اتجاه قضية ناصر أبو حميد ويوسف مقداد والأسيرة البطلة الجريحة إسراء الجعبيس. نعم، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والمندوب السام لحقوق الإنسان هو شريك مع العدو الصهيوني في معاناة أسرانا البواسل في سجن الاحتلال.
هذا ويواجه الأسير المريض ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى الموت بسبب سياسة الإهمال الطبي التي أنهكت أجسادهم الضعيفة على امتداد سنوات مرضهم العضال، إضافة لإصرار الاحتلال على عدم الإفراج عنهم.
أيها الأفاضل، مع نهاية تقرير الزميل جمال أبو رحمة نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء منال عبد الجبار، جمال أبو رحمة وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول لرئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.